والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
له صلة بسابقه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من خلاله معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في هذا يرد على من خالف معتقدهم في طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن بينا أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص فضل أحد منهم أو غمزه بشيء مما ينقص من قدره ويحط من فضله، فإن القصد بذلك مؤداه إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الطعن في شرعه وفي هديه الذي جاء به إلى هذه الأمة. والقصد بهذا أو من كلام المؤلف الرب على شانئي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمبغضين لهم من الروافض الشيعة الذين غلوا في بغضهم وفي حبهم، غلوا في بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في مدحهم للأئمة الذين يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة، بدءا من علي رضي الله تعالى عنه، حيث يدعي الرافضة أنه وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يوصي لأحد بخلافة أو بمس زمام الأمور من بعده إلا لعلي رضي الله تعالى عنه. والمؤلف رحمه الله كغيره من أئمة أهل السنة أتى بهذه النصوص الواضحات البينات في دلالتها على أفضلية أبي بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، وأن الأمر استقر عند الناس على هذا الترتيب المذكور من حيث الفضل ومن حيث أيضا الخلافة. فالخلافة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل أمرها إلى هؤلاء الأربع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفين بالخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يتمسكوا بهديهم وأن يعملوا بسنتهم، كما قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فسماهم بأنهم راشدين من حيث أن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى مصالح الأمور بما كانوا عليه من العلم والعمل، لأن الرشد ضد الغواية، وبأنهم مهديين، ومن صح أن يكون مهديا في نفسه صح أن يكون مهديا لغيره، وذلك لما أوتوا من السابقة في الفضل وفي الإسلام وفي العلم، ولما جمعوا أيضا إضافة إلى العلم جمعوا العمل والهداية إلى مصالح الأمور، وأنهم كانوا أهلا لهذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد تكلمنا عليه بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله الخلافة 30 أو من بعد 30 سنة. هذا الحديث صحيح أخرجه غير واحد من الأئمة المحدثين الحفاظ الكبار من أمثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث ذكر هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في كتابه ديوان الإسلام الأعظم وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ذكره في كتابه فضائل الصحابة وخرجه أيضا الإمام النسائي في كتابه الفضائل وكذلك رواه غير هؤلاء من طريق سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم رووه بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وأخرجه أيضا الإمامان أبو داود والترمذي في سننيهما باللفظ الخلافة 30 سنة ثم تكون من بعد ذلك ملكا. وهذا الحديث الذي قال العلماء بأن إسناده حسن
الأخ
حمداني هذا المطلوب منه أن يتقل يعني بإبنته الموجودة في المصلى البحر. تقول أن هذا الأثر روي باللفظ الذي ذكره المؤلف ورواه أبو داود والترمذي بلفظ شبيه الأول وهو قول صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. هذا الحديث من أعلام النبوة يعني من أراد أن يعرف صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر أمته بشيء مضى عليها فأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم بما كان في سلف الدهر في أحاديثه عن الأمم السابقة وعن دعوة الأنبياء والرسل وعما جاء عن الصالحين وكذلك ما جاء عن المفسدين في الأرض كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ثم أخبرهم أيضا بما يكون في مستقبل الزمان في أمور وحوادث تقع بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعضها الآخر يقع في آخر الزمان وبعضها الآخر يقع يوم القيامة. فنجد أن أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف فيها أحوالا ووقعت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي أوحى إليه إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لإنسان أن يحدث غيره بأمور الغيب وتقع كما أخبر بها الناس. تنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعد 30 سنة أشار أنه تكون خلافة وهذه الخلافة مدتها 30 سنة وهي العهدة والمدة التي قضاها الخلفاء الراشدون الأربعة بدءا من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبدأت خلافته في السنة 11 للهجرة وانتهت في السنة 13 للهجرة لأن أقل الخلافة خلافة الأربع هي المدة التي قضاها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بأن أبا بكر المدة التي يقضيها في الخلافة هي مدة يسيرة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه في المنام بأنه ينزع من بئر بدلو قال وفي نزعه ضعف كدليل على قصر مدة خلافته. بينما لما رأى عمر بن الخطاب رآه ينزع بدلو عظيمة فقال فلم أرى عبقريا مثل ثرية رضوان الله تعالى عليه إشارة إلى طول مدة خلافته وإلى ما جلب للإسلام من نصر وعز وفتحات كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالمدة التي قضاها أبو بكر في الخلافة هي سنتان وثلاث أشهر وتسع ليالي، سنتان وثلاث أشهر وتسع ليالي. ثم آلت الخلافة بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب، فتولاها في السنة الثالثة عشر للهجرة إلى السنة الثالثة والعشرين. قضى في الخلافة رضي الله تعالى عنه عشر سنين، عشر سنين وستة أشهر وثلاث أيام، هذه مدة خلافة عمر بن الخطاب. ثم آلت الخلافة إلى عثمان كما هو معلوم، وهي أطول مدة، من السنة الثالثة والعشرين للهجرة إلى الخامسة والثلاثين للهجرة، يعني كم؟ اثني عشر سنة إلا اثني عشر يوما، هذا يحددها بالضبط. ثم آلت الخلافة بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب من سنة 35 للهجرة إلى 40، وهي خمس أو أربع سنوات وتسعة أشهر، يعني تقريبا خمس سنوات، أربع سنوات وتسعة أشهر. ومجموع هذه المدة هي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع وعشرون سنة، تسع وعشرون سنة وستة أشهر، تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام، هذا لحددوها بالضبط. لكن يبقى هناك يعني مدة لنستكمل بها المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثون سنة، يعني لما قلنا تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام يبقى الكلام على ستة أشهر. هذه قال العلماء أن الذي استكملها هو الحسن بن علي ابن علي رضي الله تعالى عنه، فهو بيع للخلافة بعد موت أبيه، بل في اليوم الذي مات فيه أبوه علي رضي الله تعالى عنه. ثم إنه في السنة الواحدة والأربعين سلم الأمر إلى معاوية، وكان هذا أيضا مصداقا لخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى الحسن ابن علي ويقول إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابن هذا سيد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وقال ابن، هذا أيضا الحديث استدل به العلماء على أن الإنسان لو أوقف مثلا دارا أو ملكا لأحد أبنائه فإن أحفاده يقرون فيه، بدليل أن صلى الله عليه وسلم قال للحسن بأنه ابنه، وهو ليس ابنه وإنما هو ابن بنته فاطمة رضي الله تعالى عنه. قال السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا فيه دليل على أن أهل الإيمان قد يقاتل بعضهم بعضا وقد يقتل بعضهم بعضا، ولكن لا يسلب عنهم اسم الإسلام أو الإيمان، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. فأصلح الله سبحانه وتعالى بالحسن ابن علي بين الطائفتين المتقاتلتين المتناحرتين، أصحاب علي رضي الله عنه وأصحاب معاوية الذين طالبوا بتسليم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه المقتول ظلما وعدوانا. وهو في السنة الواحدة والأربعين سلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان، فسمي ذلك الآن بعام الجماعة لأن الله سبحانه وتعالى أصلح به، وكف المسلمون عن القتال. فالمدة التي حكمها هي ستة أشهر، فكانت هي المدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي الخلافة من بعد ثلاثون سنة. ثم تكون بعد ذلك ملكا، ثم جاءت خلافة بني أمية، وكان أول خليفة هو معاوية بن أبي سفيان، ثم انتقل بعد ذلك إلى ابنه يزيد، ثم انتقل إلى عبد الملك بن مروان، ومن ثم إلى أولاده الأربعة، وكان بينهم عمر بن عبد العزيز كما لا يخفى عليه. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعده 30 سنة، أي بعده لم تكن خلافة، صارت ملكا، لأن معاوية بن أبي سفيان لما جاء إلى الخلافة جعل الخلافة بعد ذلك في ابنه، والملوك يتوارثون الملك ولا يجعلونها شورى بين المسلمين. كذلك لما آت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان جعلها في أولادها 4، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من بنيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وذكر العلماء حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ظن بعض الناس أنه يتعارض مع هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال إن هذا الأمر، أي أمر الإسلام وعزة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة كلهم من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يزال قائما، وفي رواية: إن هذا الأمر لا يزال قائما حتى يبعث فيه 12 خليفة، وفي حديث لفظ آخر: لا يزال هذا الإسلام قائما ما لم يمضي فيه 12 خليفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء بعده 12 خليفة، ونحن إذا حسبنا هذه المدة التي قضاها هؤلاء الخلفاء 12 نجد أكثر من 30 سنة. والوجه الذي نجمع فيه بين الحديثين وأنه لا تعارض بينهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة يقصد بالخلافة التي تكون على منهاج النبوة، تكون على منهاج النبوة وسنة النبوة. ولا شك أن خلافة 4 الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هي التي كانت على منهاج النبوة. وأما الذين جاءوا من بعدهم وهم معاوية ويزيد ابنه وعبد الملك بن مروان وأبناؤه 4 الوليد وهشام وسليمان وبينهم عمر بن عبد العزيز، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كان في عهدهم عزيزا، وهذا حق، لأنه انتشر في الفتوحات في عهد معاوية وابنه يزيد، وكذلك في عهد خلافة عبد الملك بن مروان، حتى قيل أن الشمس لم تغرب على أرض المسلمين لأنهم كانوا يملكون شرق الأرض ومغربها، فكان الإسلام عزيزا في عهد هؤلاء الخلفاء 12 الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلافة التي كانت على منهاج النبوة وكان الناس ينعمون فيها بما كانوا ينعمون فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما خسر في عهدته وفي المدة التي قضاها الخلفاء الراشدون 4. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يعتقده أيضا أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهود النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بالجنة.
ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
هذا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه 10 الذين بشرهم في حديث واحد، أي جملة واحدة، بأنهم من أصحاب الجنة، من أهل الجنة. وهذا أثر صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه في كتابه الفضائل، ورواه الإمام النسائي في كتاب الفضائل، وأخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم كثير، كلهم رووه من حديث سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد 10 المبشرين بالجنة، وهو حديث كما قال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضا روي عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه كذلك أحمد في المسند وفي كتاب الفضائل، والنسائي في كتاب الفضائل، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. وهؤلاء 10 المشهود لهم بالجنة إنما ذكروا في مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، إذا قيل العشر المبشرين بالجنة فالمقصود بهم هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث، في حديث سعيد بن زيد أو حديث عبد الرحمن بن عوف، وإنما خصوا بهذا يعني بتسميتهم العشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم جملة واحدة وفي حديث واحد. ثم لما خصوا به من السابقة في الإسلام، لأن هؤلاء العشرة هم من أوائل من أسلموا، ولما عرفوا به من الفضل والسابقة والجهاد وبذل الأموال والأنفس ومناقبهم وفضائلهم معروفة. ولهذا ما من أحد من علماء الإسلام الذين ذكروا أحاديث فضائل الصحابة إلا وأثبتوا هذه الفضائل وهذه المناقب لهؤلاء الصحابة العشر. أما فضل الأربعة فهذا قد تكلمنا عليه ولا نحتاج إلى أن نزيد ونبسط الكلام فيه. وأما الباقون من العشرة فهم الذين جمعهم الشاعر في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء ستة، منهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. وأهل السنة يذكرون فضلهم ومناقبهم وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم وذكر فضائلهم وعدم انتقاصهم في شيء، وأن ما وقعوا فيه من اجتهادات لا سيما في وقعة الجمل وفي وقعة الصقيل فإن هذا لا يلزم الطعن فيهم لأنه اجتهاد وصلوا إليه، فالمصيب فيه المأجور والمخطئ فيه غير مأجور. ولكن العجب في الحقيقة من الرافضة الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون بصفة أخف هؤلاء العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا تراهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، بل إن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل شيء ووجد فيه لفظ العشرة فإنه يتركه، يعني بغضا منهم لهؤلاء العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وهم لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه، لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا هم أيضا في الصحابة لا يستثنون إلا بضعة عشر رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الصحابة عندهم فإنهم مبغوضون ويذكرونهم بالمثالي وبالمساوئ وبغير الخير يذكرونهم، هذا افتراء وزورا وبهتانا. حتى ان الصحابة رضي الله تعالى عليهم الكبار ثم هاجروا الأنصار، فان الرافضة والعياذ بالله وقبحهم الله تعالى في الدنيا والآخرة يبغضونهم ويتقربون الى الله سبحانه وتعالى في زعمهم ببغضهم وذكر مساوئهم. ما سلم عندهم لا المهاجر ولا الأنصار، بل حتى إن الذين بايعوا تحت الشجرة يبغضونهم جميعا، لا يستثنون منهم كما قلت إلا بضعة عشر نفرا منهم، رغم أن أهل أن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة الله عز وجل قد رضي عنهم، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، وكان عددهم كثير بلغوا 1400 صحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، لا يدخل احد النار يعني من الصحابه الذين بايعوا تحت الشجره. بل ان غلام حافظ ابن ابي بلتعه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع حافظ ابن ابي بلتعه فيما وقع فيه من فسقه رضوان الله تعالى عليه، ولكن يأبى الرافضه بجهلهم وبعنادهم إلا أن يطعنوا في هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، لا يوالون لفظ التسعة، العشرة لا يحبونه لكن لفظ التسعة عندهم يحبونه ويوالونه، ومع ذلك يبغضون التسعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يحبونه. قال بعض اهل العلم واخذ به شارح الطحاويه وابن ابي العز الحنفي مساله يرد فيها على زعم الرافضه، قال لو فرضنا بان هناك عشره من الكفار من اسماء الكفار ذكروا في القران او السنه، قال هذا لا يستوجب ان نبغض هذا العدد، يعني لو سمي لنا نفر عشر بانهم من اعتى الكفار ومن اعند الكافرين، قال هذا لا يستوجب ولا نكون ملزمين بان نبغض هذا العدد، لان العدد شيء واسماء هؤلاء الكفار شيء اخر. قال كقول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون ولا يصلحون، فهل يجيب هذا ان نهجر عدد تسعه؟ ما يجب هذا، ولكن الرافضه الجاهليين يبغضون عدد العشره فلا يذكرونه لا في اقوالهم ولا في افعالهم بل يشمئزون منه بغضا للصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ونحن لو وجدنا الى القران لو وجدنا كلمه عشره الله سبحانه وتعالى ما ذكرها الا ومدحها في مواضع كثيره، وهو ان موسى عرض 30 ليله ثم اتممناها بعشر، وذكر في الذي يكون في الحج ولا يستطيع ان يبدي ان يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجع، قال تعالى تلك عشره كامله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاخير من رمضان، واقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي العشر من ذي الحجه، قال والفجر وليالي عشر، وليله القدر هي في العشر الاخير من رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، يقصد ايام العشر الاولى من ذي الحجه، فهي كلمه محبوبه. زد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من جمله اصحابه العشره المبشرين بالجنه، ولكن جهل الرافضه يجعلهم ينفرون من هذا العدد، وكل ذلك انما حملهم بغضهم للصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم في مقابل هذا يقدسون عدد اخر وهو العدد 12. لماذا؟ لان هذا العدد يمثل الائمه عندهم الذين هم من اهل البيت، يغالون في حبهم وفي مدحهم حتى يقولون بان هؤلاء الائمه عندهم مقام عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويذكرون انهم معصومين من الخطا لا يرتكبون الاخطاء ولا يقعون في الذنوب والمعاصي، وليس لهم دليل في هذا، لان البعض منهم قد يستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر قائما او لا يزال الاسلام عزيزا ما كان فيهم 12 خليفه، فيقول المقصود ب 12 خليفه هم الائمه عندنا، وهو على عكس ما قال، لان صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء، وهؤلاء الذين يعتقدون فيهم العصمه لم يتولوا امر المسلمين باستثناء علي رضي الله عنه والحسن وابنه لما مات علي، اما قصدهم هم في الائمه الاثنى عشر فيبداون بعلي رضي الله عنه ويثنون بالحسن وبالحسين ابن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الى علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين، ثم بعد ذلك الى محمد علي الباقر، ثم الى جعفر الصادق، ثم الى موسى ابن علي، ثم الى علي بن محمد الجواد، ثم الى محمد بن علي الهادي، حتى يصلون الى محمد ابن الحسن العسكري وهو الامام الثاني عشر. وتزعم الشيعة ان هذا الامام اختفى في منطقة في النجف في مكان يسمى السرداب، وهم يعتقدون يذهبون الان الى هذا المكان وينتظرون خروجه، لانهم يزعمون انه هو المهدي المنتظر وانه يخرج في اخر الزمان. وكانت هناك مجادلة او حوار بين السني والشيعي لما رأى الشيعة حول هذا السرداب ينتظرون خروج هذا الامام الذي يزعمون انه اختفى وهو محمد بن علي العسكري، فقال له متى يخرج هذا الامام الذي تنتظرونه صباح مساء؟ قالوا اذا فسد الناس، قالوا اذا افسدوا الان، يعني اشرعوا في الفساد حتى يخرج، لماذا تنتظرون فسد الناس؟ فكان ان حذاه بهذه الحجة. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ان هؤلاء العشرة من خير امتي، منهم الخلفاء الاربعة، وهؤلاء فضلهم وسبقه من الإسلام معروف ومشهور. أما البقية فمنهم طلحة أبو عبيد الله، هذا أحد الصحابة الأجلاء الكبار الملقب بالمليح الفصيح الصبيح، لأنه كان جميل الصور، يكنى بأبي محمد، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل الشورى الست الذين ترك عمر بن الخطاب الأمر في يدهم، منهم طلحة أبو عبيد الله ليختار الخليفة، وكان أحد السبعة، وكان راميا في الإسلام يجيد الرمي، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جل المشاهد إلا بدر، كان غائبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع سعيد بن زيد ليتجسس على أخبار القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بسهمه وعد من الغبريين هو وسعيد بن زيد، وقد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثباتا لا يعد له نظير، وكان قد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلح الخير وبطلح الخيار وبطلح الجود، لأنه كان من أغنياء الصحابة ومن أجوادهم ومن مثريهم، وقد ثبت في غزوة أحد حتى إنه كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن يده شلت من جراء تلقيه الضربات وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري حتى قالوا أنه وجدوا في جسده ما بين 70 ضربة، ما بين طعنة بروح ورمية بسيف. وكان أبو بكر الصديق إذا ذكر عيده طلحة ابن عبيد الله في غزوة أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم يعني يوم أحد كله لطلحة. ويفيه كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له درعان وأراد أن يرتفع أو أن يجلس إلى صخرة فما استطاع، فوضع طلحة أبو عبيد الله كتفه فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني بهذا الفعل أوجب الله سبحانه وتعالى له الجنة. ومات رضي الله تعالى عنه في السنة 36 للهجرة في موقعة الجمل، وهي المعركة التي كانت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودفن في البصرة وله 60 سنة. ورويت له أحاديث في الصحيحين منها 7 أحاديث ذكر له البخاري.